بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الذي تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى ابد الابدين والى دهر الدهرين كلها امين. الانجيل النهارده بيتكلم عن المراه السامريه، والاباء بيطلقوا على الحد دوة على حسب التعبيرات القبطية إنه هو حد النص، يعني نص الصوم مضى والنص الصوم التاني باقي، لأن الصوم عبارة عن 8 أسابيع بأحد القيامة، فده يعتبر الأحد الرابع من الصوم، فبيخلي الحد ده يعتبر حد النص. والصوم الكبير زي ما قال عنه الآباء هو زمن التوبة، زمن التوبة. ولذا الكنيسة بتقدم لنا مواضيع كلها بتخص حياة التوبة، ومنهج الكنيسة منهج رائع وسلم روحاني بيتدرج عليه الإنسان ستيب باي ستيب علشان يقدر يصل إلى قمة الجلجسة في يوم جمعة الآلام، زي ما قال لنا أبونا إن ده أقدس أيام السنة، فيها الإنسان فعلا بيقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه، ويصعد أيضا إلى أعلى القمم بقيامته مع المسيح، فيصرخ بقوة ويقول أعرفه وقوة قيامته. ده الهدف اللي من الصوم. والإنسان اللي مش بيستفيد روحيا من الصوم الكبير من الصعب جدا إن هو يستفيد من أي فترة من فترات السنة. فالصوم الكبير ده وضع من أجل فائدتنا الروحية. ويا ترى كم صوم مر علينا واحنا في حياتنا الكنسية؟ كم سنة احنا بنصوم؟ يا ترى فعلا احنا استفدنا من الصوم ولا ما زلنا في خطايانا وما زلنا في اثامنا وما زلنا في شرورنا وما زلنا في اتعابنا وما زلنا في انفصال عن الله وما زلنا في البعد عن ربنا وما زلنا في تكاسلنا وما زلنا في تهاوننا وما زلنا ايضا نمارس الصوم كطقس دون فائده روحيه. اللي بيمارس الصوم كطقس بدون فائده روحيه بيبقى في جماعات في العالم المتصوفين وجماعه بعض من جماعات الهنود، ده بيقدروا بيصوموا اكتر مننا وبيتقشفوا أكتر مننا، والجماعة النباتيين برضو في العالم بيتقشفوا أكتر مننا. فإن ما كناش إحنا فعلا بناخد الفايدة الروحية من فترة الصوم، يبقى العالم الخارجي بيتقشف أكتر مننا وبيصوم أحسن مننا، لكن العالم التاني ملهوش المنهج الروحي في فترة الصوم، لكن الكنيسة حطت لنا إحنا هذا المنهج الرائع من فترة الصوم. الأسبوع اللي فات بالرغم كانت الكنيسة بتحتفل بعيد الصليب، لكن كان الكنيسة بتقدم لنا مثل عن التوبة، وهو مثل الابن الضال. هذا الابن الذي عاش في عيش مسرف وبعد عن كورة أبيه وعاش مع الزناة والخطاة، لكن قال كلمة واحدة: أقوم الآن وأرجع إلى أبي. وبيقول الكتاب رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا، أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له: أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني أحد أجرائك. ده حط في ذهنه هذا الفكر، وضع في قلبه إن هو فعلا هيشتغل كأجير عند أبوه ليس كابن، وإنه غير مستحق إن هو يكون مكانته مكانة البنوة، لكن يأخذ مكانه مكان العبيد. لكن في لقائه مع أبيه صورة الكتاب المقدس صورة رائعة بتمثل لنا هذا اللقاء الرائع. بيقول إيه الكتاب؟ ولم يزل الابن بعيدا رآه أبوه. ولم يزل الابن بعيدا، لسه الابن بعيد، لسه الابن لحد دلوقتي يمكن أبوه كلت عينيه عن النظر، لكن حنت أحشاؤه على ابنه وهو قادم. ولم يزل الابن بعيدا، يمكن الابن ما شافش أبوه، ويمكن الابن ما حسس بوجود الاب، لكن الاب اللي حس بوجود الابن بيقول ولم يزل الابن بعيدا رآه أبوه. مش رأى الابن أباه أبدا، ده اللي رأى الاب اللي رأى الابن أبوه، ولم يزل بعيدا رآه أبوه. فبيقول الكتاب إيه؟ ما انتظرش الاب لحد ما يجي الابن، فركض وجرى إليه. يعني مين اللي ركض وجري؟ الاب مش الابن. يعني لاحظوا بس الكتاب المقدس وتعبيراته الروحية العميقة، بيقول ولم يزل الابن بعيدا رآه أبوه فركض إليه. يعني الاب اللي جري مش الابن، ما انتظرش الاب في مكانه لحد ما يجي الابن. ولم يزل الابن بعيدا رآه أبوه فركض إليه، جري عليه ووقع على عنقه وقبله. وبعدين الابن بيصرخ يقول له يا أبتي لست مستحقا، أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا. ما كملوش الكلام، ما كملش الكلام، قال له لا لا لا، أنت ابني يا حبيبي، أنت ما زلت ابني، مكانتك موجودة في البيت. قال له ده أنا حافل قدمين، بص لحالت كده. قال أيها العبيد ضعوا حذاء في رجليه. قال له ده أنا ثيابي صارت رثة من رعاية الخنادير وبقت رائحتي كريهة. قال أيها العبيد ألبسوه الحلة الأولى. قال له يا أبي ده أنا اشتهيت أن آكل الخرنوب ما آكل الخنازير. قال اذبحوا العجل المسمن لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. إيه الفرح ده العظيم لما احنا بنرجع على الله الآب. يبقى دي بتديك أمال كبيرة جدا، مهما كنت خاطي، مهما كنت شرير، مهما كنت أثيم، مهما فعلت من خطايا، مهما فعلت من شر. صحيح الكنيسة بتحط لنا أب الاعتراف عشان يدينا تدريب عشان نقدر نتغلب على هذا الخطايا، لكن ثق في حب ربنا، ثق في محبة الله إن هو ينتظر الخاطي. يعني هو اللي بينتظر، ما قالش ألف كده عروس النشيد قالت إيه؟ يعني في سفر الرؤيا أنا واقف على الباب أقرع، يعني الله اللي بيقرع على الباب، بيقول إن فتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معي. دي صورة الابن الضال اللي قدمت لنا الكنيسة الأسبوع اللي فات، لكن النهاردة بتقدم لنا صورة أخرى عن امرأة عاشت في الخطية وعاشت في الإثم. بيقول الكتاب المقدس عن هذه المرأة، بيقول كده: فأتى إلى مدينة من السامرة تدعى سخار، قريبة من الضيعة التي أعطاها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك عين ماء ليعقوب. فلما تعب يسوع من مشي الطريق جلس على العين هناك، وكانت وقت الساعة السادسة. اقرأ الكتاب المقدس ما بين السطور، ولما تعب يسوع. المسيح ما كانش ماشي جزافا، وكان ماشي من الجليل وطالع على مدينة السامرة، وكان الفترة دي يقضي فيها 6 ساعات ماشي على قدميه. بيمشي ليه 6 ساعات؟ بيدور على امرأة خاطئة، بيدور على إنسانة خاطئة، بيدور على إنسانة دنست جسدها، بيدور على إنسانة العالم ابتدى ينظر إليها إنها محتقرة، بيدور على إنسانة كل العالم نظرها بنظرات ممقتة إنها خاطئة، ومع ذلك المسيح مشي 6 ساعات من أجل هذه المرأة الخاطئة. وتعب يسوع، يا سلام على كلمة تعب، يعني من المشي تعب وقعد عند البئر ومنتظر هذه المرأة. شوف الديالوج اللي حصل بين السيد المسيح وبين هذه المرأة. المسيح أثار كيان هذه المرأة، المرأة الخاطئة. ده كان وقت الساعة 6، وقت الساعة 6 يعني الساعة 12 الظهر على حسب التوقيت اليهودي، الساعة 12 ظهرا. والساعة دي ما حدش يقدر يستقي ماء، ساعة الظهيرة وساعة الشمس بتكون عمودية، من الصعب ان المرأة او الستات تروح تستقي ماء. ده يروحوا يجيبوا مية اما الفجر يا اما عند غروب الشمس لما يبقى الجو لطيف. لكن هذه المرأة لانها خاطئة ومعروف عنها انها خاطئة، راحت وقت الساعة 6 عشان محدش يشوفها ومحدش يعيرها. لكن كان هناك المسيح المخلص، المسيح المحب للخطاة، المسيح المحب للرجوع إليه، المسيح الذي يطهر كل خطية ويشفي كل اسم من الإنسان، كان في انتظار هذه المرأة الخاطئة. وبعدين أثار شعوره، بيقول لها أعطيني لأشرب، أعطيني لأشرب. مين اللي عايز يا رب للماء؟ أنت محتاج للماء؟ لا، أنا محتاج ليك أنت، أعطيني لأشرب. زي الكلمة اللي قالها المسيح على الصليب، مش المسيح قال أنا عطشان؟ ده لما بيقول فأخذ الجندي سفنجة وملأها مرا وعطاها له ليشرب أو يضعها على شفتيه. طبعا ما عطلوش مية لأنها تزيد ألامه، لكن عطاه خل علشان يخفف حدة الألام بتاعته. ولكن المسيح لم يذق، ما شربش. لكن كلمة أنا عطشان كان يقصد بيها عطشان لخلاص البشرية. ولما قال للمرأة دي أنا عطشان، بيقول أنا عطشان لخلاصك أنت، أعطيني لأشرب. قالت له كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ وأنت عارف اليهود لا يعاملون السامريين ولا السامريون يعاملون اليهود. وهنا المسيح قال لها طب أنا هقول لك حاجة بس خلي بالك منها، لو تعلمين من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه ماء حيا. لو تعرفي مين هو ده اللي تعبان علشان خاطرك، لو عرفت مين ده اللي ماشي 6 ساعات علشان يبحث عنك، لو عرفت مين أنا اللي أنا تعبت ده كل المشوار علشان خلاصك لطلبت أنت الماء الحي اللي أنا جاي أدهولك. الإنسان في بداية الحياة الروحية ما يقدرش يفهم بس الديالوج الروحي أو المفاهيم الروحية، زي ناس كتير تقرأ الكتاب المقدس مش فاهم حاجة، بس اقرأ كتير انت هتفهم، اقرأ كتير هتفهم. خلي الكتاب المقدس ده نبع ليك، غذاء روحي ليك، ماء حياة تشرب منه. لأن بيقول عن الكتاب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. المرأة لما تعاملت مع المسيح لسه مش عارفة معنى ماء الحياة، فقالت له لا دل ولك والبئر عميقة، منين هتديني هذا الماء؟ فين الماء بتاعك؟ وهتديني ازاي الماء ده؟ وأخيرا السيد المسيح الله يعني فهمها بشخصه، وفي الاخر لا طب قالت له طب اديني هذا الماء علشان لا اتي ولا اعطش. انا عارفة ان انا باجي في وقت محرج جدا، وانت بتقولي لو شربت من الماء ده مش هتعطش. انا مرة قريت مقال لتوفيق الحكيم، الكاتب المصري الكبير جدا توفيق الحكيم، كتب مقال وكان في الاهرام، وكان الكلام ده في بداية الثمانينات يمكن او اواخر السبعينات، 79 80. كتب بالمانشيت كبير كده الينبوع الحي الذي من يشرب منه لا يعطش، كتب كده وذكر هذه قصة المرأة السامرية. وده انسان مش مسيحي لكن ادرك قوة المسيح في عطائه، عطاء الماء الحي الذي ينبع حياة ابدية. صدقيني يا امرأة، من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لن يعطش إلى الأبد. ماء المسيح ده مشبع، لا يخليك في احتياج ولا يخليك في ضيق ولا يخليك في ألم ولا يخليك في حيرة ولا يخليك ماء حياة أبدية ينبع لحياة أبدية. بس اختبره، اشرب منه، قل له اعطيني يا رب. المرأة السامرية قالت له اعطيني يا رب من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي. هو فين ماء الحياة الأبدية؟ هو نبع من فم المسيح إلى داخل المرأة. ما قالهاش خد ده الكوباية دي ماء الحياة، أبدا، ده من كلامه ومن حديثه نبع منه حياة دخلت إلى أعضاء هذه المرأة الميتة فأعطاها حياة أبدية. كلام المسيح دخل في أحشائها فطهرها. ولذا قال لها إيه ده زوجك؟ قالت له لا، ما أقدرش أنكر عليك أنت، أنا أنكر على كل الناس وأخب على كل الناس، أنا ليس لي زوج. طب قالت له ليه الكلام ده؟ لأن كان زمان اللي موجود عند البير كان غريب، وكان أي واحد يلاقيه ياخده لبيته، فمن المفروض إن هي تقول له اتفضل، طيب أنت غريب وتعال عند بيتي، تعال عندنا. وكان هيروح البيت هيشوفها في حالة الزنا وفي حالة الخطيئة، لكن قالت له يا سيد أنا ما استحقش أبدا أن أدعوك، لأن الذي معي ليس هو زوجي. قال لها حسنا قلت، أنت اعترفتي، لأنك لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. فالمرأة فرحت بالمسيح وابتدت تقول له أرى أنك نبي، وابتدت تسأله عن السجود في أورشليم، وفي الآخر خالص بتقول له أنا أعلم أن مسيا سوف يأتي ويعرفنا كل شيء. وهنا بقى السيد المسيح أعلن لها ذاته لما قال لها أنا هو الذي أكلمك. حصل إيه؟ يقول تركت جرتها، تركت كل شيء، عرفت المخلص، عرفت المسيا، تعلقت بالمسيح فنجاها، تعلقت بالمسيح المخلص فأعطاها حياة أبدية، فتركت جرتها وجريت تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت لعله المسيح. وكانت سبب خلاص لمدينة السامرة. ويقال عن هذه المرأة أنها استشهدت على اسم السيد المسيح، ويقال في تاريخها أنها صارت إنسانة تبشر وتكرز باسم المسيح في كل مكان، وده عمل المسيح في حياتنا. صدقوني لما بنقترب من المسيح كمخلص ونؤمن به كمطهر للخطية، لا يجعلنا فقط مبررين من الخطية، ولكن يجعلنا في مصاف القديسين، يرفعنا إلى مصاف القديسين. وده كل الناس اللي اختبروه، قديس الأنبا موسى الأسود اللي لينا دير باسمه هنا، ما كان أشر الخطاة، لكن لما التقى بالمسيح صار رئيس للدير وقبل الإسقيط كله، وابتدت الناس لحد النهاردة بتستشفع به وبتتشفع باسمه. قديسة مريم المصرية اللي موجودة على الستر بتاع السيدات، ملكات إنسانة خاطئة وشريرة، لكن لما تعرفت على السيد المسيح خلصها المسيح وجعلها القديسة مريم المصرية اللي معروفة في يعني في كل العالم، القديسة مريم المصرية. انت لو تعرفت على المسيح كمخلص ويخلصك من كل خطية هتقدر المسيح ينجيك. وانا بعتبر ان النقاش اللي دار بين المرأة السامرية وبين السيد المسيح ده كتبه سليمان الحكيم بين النفس البشرية وبين شخص السيد المسيح في سفر نشيد الأنشاد. يعني ابتدت النفس تناجي المسيح بعد ما شربت من الحياة الأبدية. آخر حاجة بيقولها سليمان الحكيم بيقول عن المرأة، لأنه بيتكلم عن المرأة، بيقول الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح، أعطوها من ثمر يديها ولتمتعها أعمالها في الأبواب. بيتكلم عن المرأة التقية التي صارت لها علاقة بينها وبين ربنا أو النفس البشرية، وابتدى يتكلم في سفر النشيد عن هذه العلاقة. لما تيجي العروس تتكلم عن السيد المسيح، والسيد المسيح يتكلم عن العروس، السيد لما بيشوف النفس حتى لو كان خاطئة، لو النفس دي خاطئة، بيقول أنت جميلة يا حبيبتي لا عيب فيك. شوف قد إيه، ها أنت جميلة يا حبيبتي لا عيب فيك. يا رب، ده أنا كل عيوب، ده أنا كل أسام، ده ياما أنا دنست عيني، وياما دنست جسدي، ياما دنست يدي، ياما دنست رجلي، ياما مديت إيدي وخدت حاجات مش بتاعتي، ياما كدبت كتير بلساني، ياما دنست أفكاري. لا، كلك جميل يا حبيبتي لا عيب فيك. يعني بص للنفس البشرية اللي تطهرت، والنفس البشرية اللي شربت من الحياة الأبدية ومن كأس الحياة الأبدية ومن الماء الحي، يقول لها كلك جميل يا حبيبتي لا عيب فيك. ده بيقولها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، يعني دايما بيصفها بالجمال ويصفها بالحب. وهي برضو بتقول كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيب بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي يا بنات إسرائيل. يعني بتتكلم عن المسيح كحبيب وكخليل، كصديق وكعريس، لأن النفس لما بتختبر حب المسيح وتفرح بالمسيح بتستطيع أن تصف المسيح لكل الناس. ده مرة وقفت كده قالت حبيبي أبيض وأحمر، حبيبي معلم بين ربوة. يعني ابتدت تتكلم إن هو أبيض في نقاوته وأحمر في فدائه ومعلم بين ربوة، يعني معروف بين ربوات الناس، هذا وحبيبي وهذا وخليلي يا بنات إسرائيل. لما النفس بتحب المسيح، المسيح بيصفها بصفات عجيبة جدا. أقول له أنا الخاطي يا ربي، يقول لي آه أنا اللي بصفك بالجمال ده كله. والنفس على طول تتناول حب المسيح وتبدأ تصف المسيح بهذا الجمال الروحي العميق. ربنا يدينا نعمة ونستفيد من فترة الصوم ونفرح بالصوم. معلش أنا واخد دور برد شديد، وأنا كنت عايز أسمع أبونا يونان النهاردة، لكن قال لي معلش لازم تكلمنا، فسامحوني إن مش يعني على قد كده قلت الكلمتين دول. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. وعايز أقول كلمة بسيطة، إن في طلعت إشاعات كتيرة الفترة اللي فاتت، قالوا أبونا رايح مصر وأبونا راجع مصر، وقالوا أبونا في خلافات بينه وبين أبونا يونان، وقالوا في خلافات بينه وبين سيدنا، وقالوا في خلافات مش ليه الإشاعات دي يا أحبائي يا حلوين؟ ده احنا كنيستنا حلوة وكنيستنا كلها حب، وكنيستنا ما فيهاش أبدا حد يقدر يطلع أي نبرة شاذة على الإطلاق، ده معروف بكنيستنا بالحب الكامل. أنا مش شالها أحسن من سيدنا نيافة الأنبا يوسف كأسقف، ودي بشهد قدام ربنا. سيدنا الأنبا يوسف ده أسقف مثالي في كل شيء، في حبه، في حنانه، في عطائه، في حبه للإبارشية، في حبه للآباء الكهنة. يعني أنا مش ممكن هلقى حلاوة سيدنا الأنبا يوسف، وبرضه مش هلقى في حلاوة أبو نينان على الإطلاق، مهما دورت ومهما بحثت ومهما اخترت ومهما شفت كهنة، عيني مش هشوف أحسن من أبونا يونان وأنا بتكلم وربنا شاهد عليا. فمش ممكن، ولا في لجنة الكيسة زي العسل وشعب الكيسة أحلى من العسل. بس أنا كنت قدمت ديسابيليتي علشان أنا خلاص عجزت، يعني ما أنا جيت هنا بقالي 23 سنة، منهم 10 سنين أنا خدمت فيهم لوحدي في الجنوب كله، كنت بخدم في الجنوب كله 10 سنين لوحدي. دلوقتي اللي بيخدم فيه 25 كاهن وأسقف، أنا كنت بخدم فيه لوحدي لمدة 10 سنين. صدقوني أنا خلاص، يعني أنا رحت صليت في الملاك لوحدي لحد اللي قبل اللي فات، ما قدرتش حتى أناول من التعب. رحت الدير الحد اللي فات عشان اخد بركة الدير، ما كنتش قادر اصلي. هنا برضه النهارده ما كنتش قادر. يعني انا خلاص يعني وصلت المرحلة، بعد انا يوم 15 مايو اللي جاي هكمل 42 سنة في الكهنوت، وداخل على 43 سنة. اعتقد اي واحد فيكم اشتغل 42 ولا 43 سنة في شغلة هيقول كفاية. معايا ولا مش معايا الكلام ده يا جماعة؟ ها؟ انا مش بقول كفاية عن عمل الكهنوت. عمل الكهنوت ده بركة كبيرة جدا، والواحد ما ينتهيش منه الا لما اتحط في الصندوق جوه الكنيسة عمل الكهنوت. لكن انا قدمت الديسابيليتي علشان اخد يعني راحة شوية، وضميري ما يشتكيش عليا ان انا سايب ابونا يونان قاعد. عمره ما اشتكى ابونا يونان، الله يعلم. كان كل حاجه يقول لي الخفيف عليك والتقيل عليا، تعبان خليك في بيتك وانا اشتغل. وعمره ما شعرني ان انا مقصر، لكن انا شاعر ان انا مقصر في داخلي. انا في داخلي شاعر ان انا مقصر. فقدمت الديسابيليتي. الديسابيليتي دي ممكن يصوروني دلوقتي وانا قاعد القعده دي ويلخبطوا لي الدنيا كلها زي ما انتوا عارفين، مش كده ولا ايه؟ او شافوني بصلي يروحوا يلخبطوا لي الدنيا. فدي اللي خلاني ابتعدت شويه، مش علشان اروح مصر ولا حاجه، بس كنت فكرت ان انا لما مش هقدر اصلي طب اروح اصلي اسبوع الالام في مصر. دي كانت فكره عندي، لكن الديسابيليتي لسه ما خلصتش ولسه ما خدوش القرار فيها. لكن انا عمري ما اسيب كنيسه العذراء، ولا اسيب انبا يوسف، ولا اسيب الانبا ابونا يونان، ولا اسيب شعب كنيسه العذراء اللي زي العسل والحلاوه ده، اللي الواحد اتعمق في محبتهم وحبهم وشعرنا بحبهم. وربنا يديم حياتكم. انا حبيت اقول بس عشان ما حدش يطلع اي كلام ويقول اي حاجه، صدقوني ما في اي حاجه الا هو موضوع الديسابيليتي فقط. وأدينا أنا شايفيني قاعد معاكم وموجود وسطيكم، ومفيش حاجة زي كده. ولإلهنا كل مجد وبركة للأبد، آمين.